أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية من القنوتات المشهورة، وقد قرأنا هذه الآية في القنوت مرارا وتكرارا. فما المقصود في هذه الآية من كلمة حسنة؟ هذه الكلمة وردت في الآية مرتين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ما المقصود من كلمة حسنة؟ آتنا يعني أعطنا، أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. بالنسبة للمقطع الثاني يعني وفي الآخرة حسنة، التفاسير ذكرت أن المقصود من حسنة في المقطع الثاني هو الجنة، وفي الآخرة حسنة يعني اللهم أعطنا في الآخرة الجنة وهي أعظم نعم الآخرة. أما المقطع الأول، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، التفاسير ذكرت أن حسنة في المقطع الأول بمعنى شتى نعم الدنيا، يعني شتى نعم الله عز وجل في الدنيا، أنواع النعم بالمليارات وأكثر. هذا هو المعنى لربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذا ما ذكره العديد من التفاسير. ولكني أتساءل، أولا لماذا نطلب من الله عز وجل في الدنيا حسنة وليس حسنات؟ نحن نطلب من الله عز وجل في الدنيا نعمة واحدة فقط؟ طلبنا من الله عز وجل فقط نعمة واحدة، حسنة واحدة؟ إن فسرنا حسنة بنعمة، أي نعمة، فمعنى ذلك أننا نطلب من الله عز وجل في الدنيا نعمة من النعم طلبنا من الله عز وجل هذا في الدنيا. في الآخرة طلبنا حسنة هي الجامعة لكل حسنات الآخرة، الجنة هي أعظم نعم الآخرة، هذا محفوظ، ولكن نطلب من الله عز وجل في الدنيا حسنة واحدة يعني نعمة واحدة، هذا هو المطلوب لنا في الدنيا. ثانيا، سؤال ثاني، نحن نطلب من الله عز وجل في الدنيا حسنة، الحسنات في الدنيا تذهب وتمحى بالسيئات، كما أن الحسنات يذهبن السيئات كذلك السيئات يمحقن الحسنات، السيئة تأتي وتمسح وتمحق حسنة في الدنيا هكذا. فنطلب من الله عز وجل حسنة تمحى بسيئة، هذا هو المقصود. الجواب، الأفضل أن نطلب في الدنيا حسنة هي أعظم حسنات ونعم الدنيا، كما أننا طلبنا من الله عز وجل حسنة في الآخرة هي أعظم حسنات الآخرة وهي الجنة، كذلك في الدنيا لنطلب من الله عز وجل حسنة في الدنيا هي أعظم نعم الله عز وجل في الدنيا. وثانيا لتكن تلك الحسنة بحيث لا تمحى ولا تمسح ولا تمحق بالذنوب. هل توجد هكذا حسنة في الدنيا؟ حسنة أولا تكون أعظم نعم الله عز وجل في الدنيا، ثانيا تكون بحيث لا تمحى بأي سيئة. توجد هكذا حسنة في الدنيا؟ الجواب نعم. حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكشف لنا هذه الحسنة التي هي الأعظم في نعم الله عز وجل في الدنيا والتي لا تمحى بسيئة. حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: حب علي حسنة لا تضر معها سيئة. فلنطلب من الله عز وجل في المقطع الأول هذه النعمة التي هي أعظم النعم في الدنيا والتي بنص حديث رسول الله لا تضر معها سيئة، لنقصد من ربنا آتنا في الدنيا حسنة هذه الحسنة. وإذا أردنا أن تتضح الصورة أكثر لنراجع مادة حسنة في الآيات القرآنية التي تتحدث عن حسنة في الدنيا، لنراجع هذه الآيات، لنراجع التفاسير لهذه الآيات. ما المقصود من حسنة؟ حسنة دنيوية. بعض الآيات تتحدث عن الحسنة في الآخر، بعض الآيات تتحدث عن الحسنة في الدنيا. ما المقصود من الحسنة؟ لنراجع الآيات الأخرى لتتضح الصورة لنا بالنسبة إلى هذه الآية. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ما هو معنى كلمة الحسنة في هذه الآية؟ راجعوا التفاصيل. في آية أخرى الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ما المقصود من كلمة الحسنة في هذه الآية؟ الله عز وجل في آية أخرى يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ما المقصود من كلمة الحسنى في هذه الآية؟ راجعوا التفاصيل. يقول عز وجل في آية أخرى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها، يعني عن جهنم، مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. راجعوا هذه الآيات نزلت في من؟ تتحدث عن من؟ من هو المقصود من كلمة إن الذين سبقت لهم من الحسنى؟ كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعلي: أنت وشيعتك. لنراجع تفاسير هذه الآيات وآيات أخرى، بل من الآيات القرآنية اللطيفة في هذا المجال آية قرآنية هي تشرح معنى الحسنة من دون المراجعة للتفاسير. نفس الآية تشرح معنى الحسنة. ما هو المقصود من الحسنة؟ يقول الله عز وجل: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نجد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. لاحظوا هذا التنسيق بين هذه الآية، هي آية واحدة فقط ليست آيتان، آية واحدة. يقول الله عز وجل في هذه الآية أن أجر الرسالة هي المودة في القربى. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ثم يقول من دون أي فاصل في نفس الآية: ومن يقترف حسنة يحصل على حسنة. ما هي هذه الحسنة؟ المودة في القربى. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. الحسنة ما هي؟ المودة في القربى التي ذكرت قبل لحظات، قبل كلمات. وهذا المعنى يتناسب مع المقطع الثاني أكثر. الإنسان في المقطع الثاني يطلب أعظم نعم الآخرة، لا يطلب في المقطع الأول أعظم نعم الدنيا. وهذا المعنى يكون طبقا لهذا المعنى، المقطع الأول مقدمة وسبب ومحصل للمقطع الثاني. المقطع الثاني نطلب من الله عز وجل الجنة. كيف يحصل الإنسان على الجنة؟ ممكن أن يحصل الإنسان على الجنة من دون حب محمد وآل محمد؟ من دون ولايتهم من الممكن أن يحصل الإنسان على الجنة؟ مستحيل، مستحيل يدخل الإنسان بدون ولاية أهل البيت إلى الجنة، مستحيل. ففي الواقع المقطع الأول طبعا لهذا المعنى يكون سببا ومحصلا للمقطع الثاني. تريد الجنة، تريد أعظم نعمة في الآخرة، لتكن عندك النعمة العظمى في الدنيا، لتحصل على أعظم نعمة في الآخرة. يعني هذا المقطع سبب للمقطع الثاني. هذه الكلمة الأولى في هذا اليوم، والذي يصادف الذكرى العطرة لمولد سيد الوصيين وإمام المتقين أمير المؤمنين سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب، وكلمة ثانية بهذه المناسبة وباستعجال: الإنسان المميز هو الذي يكسر رقما قياسيا في بعد ويسجل رقما قياسيا جديدا. هذا إنسان مميز في ذلك البعد. العبقري هو الذي يكسر أرقاما قياسية ويسجل أرقاما قياسية جديدة في بعد أو في أبعاد. ولكن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لم يكن شخصية مميزة، لم يكن عبقريا، لأنه لم يكسر أرقام قياسية، لم يسجل أرقام قياسية جديدة، وإنما الأرقام تتحطم أمام عظمة الإمام، الأرقام تذوب قبل أن تصل إلى عظمة الإمام، الأرقام وغير الأرقام لا تتمكن أن تبين عظمة الإمام. أبين لكم بعض الشواهد لهذا المعنى، كيف أن الأرقام تذوب أمام عظمة الإمام. أولا، النساء لا يلدن في ساحة المسجد. ساحة المسجد ليست مكانا لولادة النساء، فكيف بداخل المسجد؟ حتى لو كان مسجدا صغيرا نائيا في شرق الأرض أو في غرب الأرض. ثم كيف بالمسجد الجامع للبلد؟ المسجد الجامع مكان لولادة النساء. ثم كيف بأعظم مسجد على وجه الكرة الأرضية وهو المسجد الحرام؟ ولكن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام لم يولد في المسجد الحرام، ولد في قلب المسجد الحرام، ولد في الكعبة المشرفة. والأعظم من ذلك أن ذلك كان بدعوة خاصة من الله عز وجل. جدار الكعبة انشق ودخلت فاطمة بنت أسد ورجع الجدار. يعني بدعوة خاصة من الله عز وجل. فاطمة بنت أسد لم تدخل إلى الكعبة المشرفة من الباب، الجدار انشق، يعني دعوة، دعوة خاصة بطريقة إعجازية. ساحة المسجد لم يوضع لولادة النساء، ولكن الله عز وجل يدعو أم أمير المؤمنين لتلد أمير المؤمنين في قلب أعظم مسجد في العالم. هذا كسر لرقم قياسي، هذا تسجيل رقم قياسي جديد، أو أنه تذوب الأرقام أمام هذه العظمة، تحطيم للأرقام القياسية، تحطيم لكل الأرقام. أحد الشعراء له قصيدة جميلة ورائعة في مولد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. في مقطع من هذه القصيدة يقول كلمة، دققوا في هذه الكلمة، طبعا هذه الكلمة كلها فرضية ليست أكثر، لا واقع لها، ولكن على فرض ذلك يقول: إن يكن يجعل لله البنون. الله عز وجل له أبناء؟ أبدا، هذا الشرك والعياذ بالله من ذلك. ولكن إن، القرآن الكريم أيضا استعمل هذه المادة، قل إن كان للرحمن ولد، إن كان، لا ولد له، إن كان. الشاعر أيضا يقول هذا المعنى، يقول: إن يكن يجعل لله البنون، وتعالى الله عما يصفون، لا بنون له، ولكن إن فوليد البيت أحرى أن يكون لولي البيت يدعى ولدا، لا عزير لا ولا ابن مريم، إن كان لله ولد فالذي ولد في بيت الله بقى حقا يكون ولدا لله عز وجل من عزير ومن ابن مريم. طبعا هذه فرضية لا أكثر. إن يكن أمير المؤمنين هو الوحيد الذي ولد في الكعبة المشرفة وبهذه الطريقة الإعجازية، من الممكن أن شخصا، من الممكن أن يحدث، ربما لم يحدث هذا، وربما إلى آخر الدنيا لا يحدث هذا، والله العالم، ولكن من الممكن أن امرأة تدخل من باب الكعبة وتلد في الكعبة، من الممكن أن يحصل ذلك، ولكن الجدار ينشق لامرأة تدخل وتلد في داخل الكعبة المشرفة، هذا شيء تحطيم للأرقام القياسية، وهذا ليس فضلا وشرفا وفخرا لأمير المؤمنين، وإنما الكعبة هي التي تشرفت بمولد أمير المؤمنين فيها. أحد العلماء رضوان الله تعالى عليه له قصيدة أيضا لطيفة ورائعة: هل هذا فخر لأمير المؤمنين أنه ولد في الكعبة؟ يقول: لا نرى فخرا بذاك لحيدر، بل الكعبة العلياء حل بها الفخر، فإن فؤاد المرء مفخر صدره، وليس افتخار القلب أن ضمه الصدر. القلب يفتخر بأنه في الصدر، أو الصدر يفتخر بأن داخله قلب، الصدر يفتخر بالقلب، الذي يحمل القلب يفتخر بالقلب، والذي حمى أمير المؤمنين في مولده وهي الكعبة المشرفة هي التي تفتخر بأنه ولد فيها أعظم شخصية في الكون، في الوجود بعد رسول الله، وهو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا أولا. ثانيا، لاحظوا كيف أن الأرقام تتحطم أمام هذه العظمة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى لأمير المؤمنين، جعل وصيه أمير المؤمنين، هذا أمر هام جدا. في الأمور الهامة يستحب الإشهاد، أن الإنسان يطلب من أناس يشهدون على هذه القضية، خصوصا بالنسبة إلى الوصية يستحب الإشهاد في الوصية بصورة خاصة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل وصيه أمير المؤمنين، يريد أن يشهد، يشهد من؟ النبي هو الشاهد على البشر، إنا أرسلناك شاهدا. أمير المؤمنين هو الشاهد على البشر بعد رسول الله، القرآن الكريم يقول: ويتلوه شاهد منه، يعني أمير المؤمنين، يشهد من؟ في قضية الوصية الأمير المؤمنين يريد النبي أن يشهد، يشهد من؟ هو الشاهد. يمكن أن يترك القضية بلا شاهد؟ لا، القضية هامة جدا تحتاج إلى شهود. النبي أشهد، ولكن تعلمون أنه أشهد من؟ أشهد رؤساء جمهورية مثلا، أشهد ملوك، أشهد علماء كبار، فقهاء كبار، أشهد أخيار عظماء. أبدا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشهد في وصيته لأمير المؤمنين بأربع من سادات ملائكة السماء، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وأشهد بملك رابع آخر ربما كان عزرائيل. أربع من سادات ملائكة السماء هم الذين أشهدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وصيته لأمير المؤمنين. كما ورد ذلك في حديث شريف في كتاب من لا يحضره الفقيه. تعلمون من هو جبرائيل؟ تعلمون من هو ميكائيل؟ نحن نسمع أسماء هذه الملائكة. يعني أشهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصومين، تعلمون كل الملائكة معصومون، ولم يشهد ملائكة عاديين رغم أن كلهم معصومون، لكن لم يشهد أحدا من الملائكة، وإنما أشهد سادات الملائكة. اقرأوا عن جبرائيل، اقرأوا عن إسرافيل. من هو إسرافيل؟ إسرافيل مع قطع النظر عن قدرته الخارقة، حجمه أكبر من كل الكرة الأرضية، حجمه الظاهري، تقرأوا في الرواية. إسرافيل ملك عظيم، بنفخة واحدة يقتل كل البشر، بنفخة واحدة. جبرائيل بإشارة يتمكن أن يقلب المنظومة الشمسية، لا أقول الكرة الأرضية. أشهد هؤلاء أربعة، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك رابع. الملك الرابع نسي اسمه الراوي لهذه الرواية الشريفة، ربما لم يكن عزرائيل، لأن هؤلاء الأربعة أسماءهم مشهورة، عادة الإنسان لا ينسى أسماء هؤلاء. عزرائيل أيضا اسمه لا ينسى، ربما ملك آخر كان نسي اسمه، اسم الرابع الراوي لهذا الحديث الشريف. هذا تسجيل لرقم قياسي في الإشهاد، أنا أشهد فلان، شخص يشهد شخصية أعظم، لكن رسول الله ترك كل هؤلاء الشهود. أشهد أعظم ملائكة الأرض والسماء، هذا ثانيا. نقطة ثالثة، لنرى كيف أن الأرقام تتحطم أمام عظمة أمير المؤمنين. أبونا آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام عاش في الأرض ما يقارب من 1000 عام، وعبد الله عز وجل في هذه الفترة. الإنسان إذا أراد أن يتعبد في ليلة واحدة فقط، كم ركعة يتمكن أن يصلي؟ 400 ركعة، 500 ركعة، إذا يصلي الإنسان صلاة خفيفة ربما أكثر من هذه الركعة في ليلة واحدة. آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام عبد الله ما يقارب من 1000 عام، يعني كم 100,000 ركعة صلى في هذه الفترة؟ كم مليون ذكرا ذكر؟ كم صام؟ كم حج؟ الله أعلم. عبادة لفترة طويلة وبكيفية عالية أيضا، ليست مثل العبادة. هذا بالنسبة إلى آدم. أضيف إلى هذه الفترة من العبادة، من عبادة آدم النبي، أضيف ما يقارب أو يزيد على 2000 عام من عبادة نوح، أضيف على المجموع 100 السنوات من عبادة النبي الخليل إبراهيم، أضيفوا إليها مئات السنوات من عبادة موسى ومئات السنوات بل أكثر من عبادة عيسى بن مريم، ولا زال حيا ويعبد الله عز وجل. أضيفوا إلى المجموع ملايين السنوات من عبادة الأنبياء، الأنبياء 124,000 نبي، لو فرضنا أن كل واحد منهم عبد الله عز وجل فقط 50 عاما، يصير المجموع أكثر من 6 ملايين عام، ملايين من أعوام عبادة الأنبياء. طبعا بعض الأنبياء عاش أكثر من 1000 سنة، لنفرض كل واحد منهم عبد الله عز وجل 50 عاما، ملايين السنوات من عبادة الأنبياء أضيفوها، ملايين السنوات من عبادة الأوصياء للأنبياء، ملايين السنوات من عبادة العلماء، ملايين السنوات من عبادة العباد الصلحاء الشهداء، كل هذا المجموع اجمعوه. ثم أضيفوا على هذا المجموع ملايين السنوات بل ربما أكثر من عبادة الجن. تعلمون الجن عددا أكثر من البشر وأعمارهم أطول من أعمار البشر، عبادات الجن حسب الظاهر تكون أكثر من عبادات البشر. اجمعوا كل هذا المجموع من عبادة البشر والجن، يعني كم مليار صيام، يعني كم 1000 مليار ركعة من الصلاة، يعني كم مليار ذكر لله عز وجل، يعني كم مليار حج، يعني كم مليار انفاق في سبيل الله، يعني كم مليار تضحية في سبيل الله، هذه كلها عبادات. كم مليار توجيه قربة إلى الله تعالى، كم مليار تعامل حسن مع الناس قربة إلى الله تعالى، كل هذه عبادات. هذه عبادات قابلة لفهم البشر، أصلا عددها كيفيتها قابلة لفهم البشر. كل هذه العبادات التي لا يحصي كمها ولا كيفها، أي فكر مهما كان قويا، هذه العبادات بمجموعها والتي أعظم من الخيال، كلها أقل فضلا عند الله عز وجل من ضربة واحدة من ضربات سيف أمير المؤمنين، حيث يقول رسول الله في حديث صحيح بالاتفاق، ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. يعني أفضل من عبادة الجن والإنس. كل الجن كل الإنس، طبعا نستثني من الإنس فقط شخصية واحدة فقط وفقط، وهو رسول الله، استثنوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل البشر مع كل الجن كل عباداتهم أقل فضلا عند الله عز وجل من ضربة واحدة من ضربات سيف أمير المؤمنين. هذا تحطيم للأرقام أم أنه تسجيل لرقم قياسي؟ أصلا الفكر لا يصل إلى هذا الشيء، خصوصا مع ملاحظة عبادة الأنبياء عبادة الأوصياء، هذه العبادة كيفيتها كانت في القمة. أنا أصلي والنبي أيضا يصلي، الأنبياء كانوا يصلون، ولكن صلاتي مثل صلاتهم؟ كيفية صلاتي حتى لو كان من الناحية الظاهرية هذا العمل مثل ذاك العمل، ولكن كيفية تلك العبادة لا تقاس بها كيفية مليون من عباداتي. لاحظوا هذا الشيء، مع ذلك ضربة واحدة فقط لأمير المؤمنين أعظم من كل هذه العبادة. وهناك شواهد أخرى تكتفي بهذا المقدار من الشواهد. نحن نمتلك النعمة العظمى في الدنيا، بالنسبة إلى النعم، بالنسبة إلى ما عندنا في الدنيا من الأمور الدنيوية، نحن لا نكتفي بقدر. شخص يملك 1,000,000 دينار يكتفي؟ أبدا، يحاول أن يحصل على 1,000,000 دينار. ملك 1,000,000 دينار يكتفي؟ يحاول أن يحصل على 10,000,000 دينار. حصل على ذلك يكتفي؟ ينظر إلى أعظم تاجر في البلد يحاول أن يصبح مثله. أصبح أكبر تاجر في البلد يكتفي؟ أبدا، ينظر إلى أثرياء العالم هو أصبح أثرى أثرياء العالم، يكتفي أبدا، يحاول أن يحصل على أكثر. الإنسان في الأمور المادية الدنيوية هكذا يحاول أن يحصل على الأكثر. طبعا هذا بحد ذاته ليس فيه بأس، إنما الكلام أن الإنسان في الأمور المادية لا يكتفي، طبيعة الإنسان هكذا، لا يكتفي الإنسان بالقدر الذي عنده، يحاول أن يحصل على الأكثر. ولكن في الأمور المعنوية كيف؟ نحن في النعم العادية في الدنيا لا نكتفي بالقدر الذي نحصل عليه. بالنسبة إلى أعظم نعمة عندنا، طبعا هذه النعمة ليست باستحقاقنا، نحن لا نستحق أصغر نعمة في الدنيا، أصغر نعمة ما هي؟ لا نستحقها، فكيف بأعظم نعمة؟ هذا كله من فضل الله عز وجل، الله عز وجل تفضل علينا، أعطانا أعظم نعم الدنيا. وأعظم نعم الدنيا هو حب محمد وآل محمد. وولايتهم. ولكن نكتفي بالقدر الذي لنا من هذه النعمة؟ الولاية لها درجات. سلمان كان يمتلك الولاية لأمير المؤمنين وأهل البيت، وأنا أيضا أمتلك، وأمثالي أيضا يمتلكهم. هذه مثل سيف، أصلا لا قياس بينهم. الولاية لها درجات. هل نكتفي بهذا المقدار الذي عندنا من الولاية؟ أو أننا نحاول أن نحصل على درجة أعلى؟ والدرجات كثيرة. الإنسان يحاول أن يزيد معرفته بأهل البيت بالتأمل في الأحاديث، بالسؤال من العلماء، بالحضور في جلسات ومجالس مرتبطة بأهل البيت عليهم السلام، لكي يزداد معرفة بهم. ثم في مقام العمل، هذا في مقام المعرفة، في مقام العمل كيف نعمل؟ الموالي المطيع مثل الموالي العاصي، أم أنه أقرب إلى أهل البيت؟ الذي يطيع أهل البيت أقرب من الذي يعصي أهل البيت عليهم السلام فيما أمروا ونهوا. في مقام العمل ماذا نعمل؟ نتقرب إلى أهل البيت، نحاول أن نحصل على ولاية أعظم من التي عندنا أم لا؟ في مقام الدفاع عن أهل البيت، في مقام نشر فضائلهم، ماذا نعمل لنحصل على درجات أعلى من الذي عندنا من الولاية؟ نعمل أو لا نعمل؟ نحاول أو لا نحاول؟ نكتفي بهذا المقدار في الأمور المادية، نحاول أن نحصل على القدر الأكثر، ولكن في الأمور المعنوية ماذا؟ نحاول أو لا نحاول؟ طبعا ذلك يحتاج إلى توفيق من الله عز وجل، ويحتاج إلى الدعاء. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. الإنسان يطلب من الله عز وجل ويطلب التوفيق ويحاول في مقام العمل أيضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يسلبنا نعمة ولاية أهل البيت. اللهم زد في قلوبنا حب محمد وآل محمد وحب أوليائهم، واحشرنا في زمرتهم، وزد في قلوبنا بغض أعدائهم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم، وفي الآخرة شفاعتهم، وفي الجنة جوارهم، إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.